بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه السلسلة من الأحاديث التي تدور على الجديد من إعجاز القرآن. في نهاية الحلقة الماضية كنا نتكلم عن مصدر الإعجاز في الصياغة القرآنية، إذ تعبر عن المعاني التي تعبر عنها. ما هو مصدر الإعجاز في الصياغة القرآنية إذ تعبر بهذه الصياغة عن معاني القرآن؟ بدأت بمقدمة لكي يتبين الجواب عن هذا السؤال في أذهاننا. قلت إن اللغة أضيق بكثير من المعاني التي تدور في ذهن الإنسان، لأن المعاني تنبع من داخل النفس، بينما كلمات اللغة تأتي من الخارج، ألتقطها من هنا وهناك. وقلت من هنا يصعب على الإنسان أن يعبر عن سائر مشاعره ومكنونات المعاني التي تطوف بذهنه مهما حاول أن يستخدم اللغة العربية. وقلت لكم إن الإنسان منذ أقدم العصور حاول أن يتحايل على عجز اللغة وعلى قصورها بطريقتين اثنتين. الطريقة الأولى لجوء الإنسان إلى النغمة واللحن عن طريق الغناء. الغناء تعبير آخر عن المعاني، لكنه ليس تعبيرا لغويا بواسطة الحروف والكلمات، وإنما يأتي هذا التعبير عن طريق الآهة والشجو واللحن، وفصلنا القول في ذلك. استعان أيضا للتحايل على اللغة باللجوء إلى المجاز والاستعارات والتشبيه وما إلى ذلك، وأفضنا القول في هذا. هذا السبب الأول من أسباب عجز الإنسان لدى تعبيره عن المشاعر التي تطوف بذهني. هنالك سبب ثاني، ما هو الواقع أيها السادة والسيدات؟ أن اللغة العربية مليئة بالمترادفات، نحن نسميها مترادفات بالنسبة لطاقتنا، وإلا فهي ليست بمترادفات. أنا عندما أريد أن أكتب بحثا أستعين باللغة، أجدني وأنا أستعين باللغة أمام بحر من الكلمات المترادفة، كل معنى من المعاني أجدني أمام مترادفات كثيرة. طيب، لكن هذه الكلمات المترادفة مختلفة في دقتها، في دقة التعبير عن المعنى، وليست ذات دلالة واحدة. لا، إذن لماذا نسميها مترادفة؟ نحن نسميها مترادفة عندما نقصد المعنى إجمالا، ولا نريد أن نغوص بالمعنى دقة وتفصيلا، عندئذ نسميها مترادفة، وإلا فهي ليست من مترادفة. بدليل أنني أجدني أمام كلمة، كما قلت لكم في الحلقة الماضية، مشى، ذهب، انطلق، مضى، ألتقط واحدة من هذه الكلمات وأكتبها أو أستعملها. الواقع كل كلمة لها معنى، لكن عند التدقيق تختلف الكلمة عن المعنى. أما إذا لم أشأ الدقة فالكل تقريبا معنى واحد، مشى، مضى، ذهب، انطلق، أسرع، كله بمعنى واحد. كذلك أجدني أمام كلمة جلسة، كلمة قعدة، كلمة اطمأنت به الأرض، مكث، يخيل إلي أن كلها بمعنى واحد أستعمل واحدة منها، لكن عند التدقيق مكث غير جلس، جلس غير قعدة. لاحظوا دقة. أجدني أمام التعبير عن كلمة النوم، أقول أجدني أمام كلمة نام، هجع، رقد. يخيل إلي أن الكلمات الثلاث بمعنى واحد، لا يا أخي، نام تستعمل في حاله، رقد تستعمل في حالة أخرى، هجع تستعمل في حالة أخرى. عظيم. هل أنا مهما أوتيت قدرة بلاغية ولغوية أستطيع أن أتحكم بالكلمات اللغوية كما يتحكم أحدنا بمضارب الآل الكاتبة؟ أمامه مضارب الآل الكاتبة يتخير منها ما يشاء؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن كلمات اللغة العربية بحر متلاطم والإنسان عاجز. لذلك فأنا عندما أكتب مهما شئت أن أكون دقيقا، عندما أعود إلى ما قد كتبت أكتشف أن الكلمة التي كتبتها هنا ليست مناسبة. قلت جلس فلان، لا، كان ينبغي أن أقول قاعدة. قلت مكث، لا، أيضا غير صحيح، لازم ينبغي أن أقول اطمأنت به الأرض، وهكذا. إذن الإنسان يعاني من عجز في التعبير عن المعاني بواسطة اللغة لسببه. أولا أن مساحة اللغة أضيق بكثير من مساحة المشاعر والمعاني، وذكرنا ذلك. ثانيا، عندما تجد اللغة أمامك تنجدك، أنت منها أمام بحر متلاطم. يخيل إليك أنك أمام مترادفات، تغمض العين وتلتقط واحدة من هذه المترادفات وتقول جيد. لكن عند التدقيق ما في ترادف في اللغة العربية، لا يوجد ترادف. بعض من الذين يدرسون اللغة العربية يظنون أنها نظرية الجرجاني إذ يقول لا يوجد ترادف. لا، كل علماء اللغة العربية، سيبويه، أبو علي الفارسي، الكل يقولون، الخليل، لا يوجد ترادف إلا عندما تنظر إلى المعنى السطحي. فإذا أردت أن تتعمق يغيب الترادف. نعم، يؤثر أن جمعا من اللغويين كانوا موجودين عند سيف الدولة، وكان فيهم أبو علي الفارسي وابن خالوي. فقال ابن خالوي أنا أحفظ للسيف 50 اسما. قال له أبو علي الفارسي أما أنا فلا أحفظ للسيف إلا اسما واحد. قال له فأين أنت من الصمصام والبتار؟ قال له هذه صفات مختلفة. وكأن الشيخ لا يعلم الفرق بين الاسم والصفة. يعني هذه الأسماء التي يعدها اللغويون 50 اسم للسيف، كل اسم له معنى، صفات، وهذه الصفات مختلفة متنوعة. فإذا أردت الدقة فلتعلم أن كلمة لا تنزل محل كلمة أخرى أبدا، لكل كلمة مكانها. هنا تتمثلون أيها السادة والسيدات سبب عجز الإنسان عن التعبير عن مشاعره ومعانيه الدقيقة. سببين للعجز ما ينبغي أن ننساهما. هذا العجز الذي نعاني منه نحن البشر غير موجود في القرآن بكل بساطة. هذا العجز غير موجود في القرآن. يعني القرآن عندما يعبر بالكلمة عن المعنى، حاول أن تأتي بالقاموس بل القواميس كله، ضعها أمامك واستجمع كل الكلمات المرادفة للكلمة القرآنية، وحاول أن تضع كلمة من هذه الكلمات المترادفة محل الكلمة القرآنية، ستجد أن الجرس يغيب، وأن المعنى يضيع، وأن الصورة تتبدل. ضع كلمة أخرى من المترادفات التي عثرت عليها في اللغة، كل الكلمات تنبو وتفسد الجملة إلا الكلمة القرآنية. أبدا، لاحظوا عندما يقول الله عز وجل عن ظلام الليل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها، طيب حاول أن تعذب كلمة أغطش، ضع محلها كلمة أظلم، تفسد الصورة. نعم. سود ليلها، تفسد الصورة. إيتي بأي كلمة من الكلمات اللغوية التي تصف ظلام الليل وسواده، لن تقع على كلمة تؤدي ما تؤديه كلمة أغطش ليلها بمعناها اللغوي وبجرسها الدلالي. أغطش تصور الظلام الساكن، تصور الظلام الذي أشبه ما يكون بكائن لا حس فيه ولا حراك إطلاقا مثلا. وهكذا جرب أن تستبدل بالكلمة القرآنية كلمة أخرى، واستعن بالقواميس كلها. أي كلمة تضعها في مكان الكلمة القرآنية ستجد أنها أفسدت الصورة وغيبت المعنى بدلا من أن تظهر هذا المعنى وأن تجليه. هل يستطيع الإنسان أحدنا هذا؟ لا أبدا. إيتني بأبلغ البلغاء، عندما أقرأ كلامه بوسعي أن آتي بالقاموس وخلال 5 دقائق أحذف كلمة من كلماته التي صغى وأضع كلمة أدق من الكلمة التي قالها، لأن عقله لا يستوعب كل الكلمات، هذا شيء معروف. ثانيا، القرآن يعبر عن المعنى بالكلمة من حيث دلالتها اللغوية، ويعبر عن المعنى بالكلمة من حيث إيقاعها الموسيقي، الموسيقى الداخلية، من حيث جرسها. فالكلمة القرآنية تعبر عن المعنى دلالة وتصور المعنى كريشة، ولذلك فالكلمة القرآنية تتمم ما عجزت اللغة عن بيانه ورسمه. لاحظوا مثلا عندما يقول الله عز وجل: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس. لاحظوا كلمة تنزع الناس، كأنهم أعجاز نخل منقعر. كلمة منقعر، هذه الكلمات تقرأها تدلك على المعنى عن طريق اللغة، وتضيف فتصور لك المعنى والمشاعر بواسطة ريشتها الموسيقية. هذا الكلام أيها الإخوة شيء جديد ينبغي أن نتبينه. وحسبكم في هذا أن الكلمات القرآنية مهما حاولت أن تستبدل بها كلمة أخرى ستفسد، والقرآن كله نماذج وأمثلة على هذا. لكن دعونا ننتقل من النظريات إلى التطبيق. الباري عز وجل يصف ذاته العلية في سورة الأنعام بصفات، يقول في خلالها عن ذاته العلية: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلي. فالق، تعالوا نستبدل بكلمة فالق أي كلمة أخرى. فالق الإصباح، دعونا نقول مفجر الإصباح. هل تؤدي كلمة مفجر الإصباح المعنى الدقيق التي تؤديه كلمة فالق؟ أبدا، تفسد الصورة. فالق، الفلق هو انشطار الشيء بقسمين، انفلقت النواة يعني انشطرت إلى قسمين هكذا. الصورة القرآنية ترسم هذا المعنى بكلمة فالق. فلو استبدلت بكلمة فالق موجد مفجر منشئ، المعنى يغيب. ليست ثمة كلمة تعبر عن هذا المعنى كما يشاءه الله إلا كلمة فارق. الإصباح، الإصباح. طيب لماذا لم يقول الصباح؟ فالق الإصباح. جرب، لو أنك وضعت كلمة الصباح مكان الإصباح لفسدت الصورة ولغاب المعنى. ما الفرق؟ قلت أنا لكم بالأمس، من لم يتعلم ولم يتمرس باللغة العربية لن يذوق ولن ينتشي بدلائل إعجاز القرآن. وأسأل الله أن يحررنا من الخطط التي ترمي إلى إبعاد هذه الأمة عن عربيتها. أجل، الإصباح غير الصباح أيها الإخوة. كلمة الإصباح تعبر عن الحركة، تعبر عن انبثاق الضياء واستمرارية هذا الانبثاق شيئا فشيئا فشيئا ومطاردته لبقايا الظلام. هذا المعنى تعبر عنه كلمة إصباح على وزن إفعال. لكن لو قلت فالق الصباح، الصباح كلمة ذات دلالة على السكون، الصباح هي الحالة الساكنة، هنالك صباح وهنالك مساء. الصباح هو ذلك الوقت الذي تكامل فيه نور النهار، هذا يسمى صباحا لأنه ما في حركة. إصباح اسم لتلك الفترة التي ينبثق فيها صباح ضياء الصباح مطاردا فلول الظلام وبقايا الليل، فهنالك تفاعل بين الصباح الذي ينطلق وبين الظلام الذي يمضي. هذه الحركة لا تعبر عنها كلمة صباح، تعبر عنها كلمة إصباح. إذن لا أستطيع أن أغير كلمة عن المعنى القرآني بكلمة أخرى، لا أستطيع أن أستبدل بها كلمة أخرى. وجعل الليل سكنا، سكنا. لاحظوا كلمة سكنا كيف تعبر عن هدوء الليل، كيف تعبر عن المعنى الذي تقدمه للإنسان بعد أن توترت أعصابه من أعماله في نهاره المضني، فجاء الليل ليريح أعصابه. هذا المعنى تعبر عنه هذه الكلمة ذات الحروف الرخوة ذات الفتحات المتتالية، جعل الليل سكنا. حسنا، اعزف كلمة سكنا. جعل الليل هدوءا، غابت الصورة. جعل الليل راحة، غابت الصورة. ضع أي كلمة تشاؤها، لا تعبر عن المعنى الذي تعبر عنه كلمة سكنا أبدا. نعم، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، فعلان هذا الوزن يدل على الحركة. نعم، والشمس والقمر حسبانا تصور لنا الآية حركة الأفلاك وتفاعلها مع بعضها ليتفجر منها انقسام الزمن إلى سنوات، والسنوات إلى أشهر، والأشهر إلى ليال وأيام، وهكذا. طيب تعالوا نستعرض طائفة من كلام الله سبحانه وتعالى في دلالة عن هذا المعنى. أنا آتيكم بأشياء لم أجدها في كتب السابقين أيها الإخوة. الواقع أنه هذا لا ينتهي، الأسبقون ذكروا كلاما آخر لا نعيده. الباري سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف يصور لنا كيف أن امرأة العزيز وقد سمعت أن نسوة في المدينة انتقدنها لأنها راودت غلامها يعني خادمها عن نفسه، كيف تتنزل امرأة العزيز لتراود خادما لها في المنزل تراوده عن نفسه؟ جاءت بهن واستقبلتهن في صالون رائع. طبعا القرآن يصور ذلك، امرأة العزيز وفي محفل بديع وفي جلسة أرائكية رائعة، حتما كان يوجد في هذا الحفل طعام. طيب الباري سبحانه وتعالى لاحظوا لو وصف هذا المجلس الذي دعت امرأة العزيز هؤلاء النسوة إليه، أثناء هذا الوصف الرائع السامي قال وهيأت لهن طعاما، أعتدت لهن طعاما. رأسا الصورة تفسد، رأسا الخيال ينتقل إلى المطبخ، رأسا الإنسان الجائع يتخيل روائح الأكل المختلفة وما إلى ذلك. لاحظوا طيب بأي كلمة إذن أستعين؟ أي الكلمات أعبر؟ لا يوجد إلا كلمة طعام، أكل، نحو ذلك. انظروا إلى كلام الله ماذا قال. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، متكأ، هيأت لهن متكأ. ما المتكأ؟ كلمة قرآنية هذه. هو ذلك الطعام الذي يؤكل مع اتكاء، يؤكل لا عن جوع وسغب، وإنما يؤكل هكذا تزيدا وترفا. هل في اللغة كلمة تصور هذا النوع من الطعام؟ لا يوجد. هذه من الكلمات التي استحدثها القرآن لتعبر عن هذا المعنى. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، إلى آخر الآية. المتكئ الطعام الذي يؤكل عن اتكاء. إذن لاحظوا عبر القرآن عن الطعام بكلمة لم تفسد الصورة ولم تنقلنا إلى المطبخ وإلى روائح الكلام ولم تجعل لعاب الجائع نعم يتزايد ويبحث عن الطعام. إذن لفسدت الصورة. عبر عن هذا بكلمة متكاء. العرب عندما سمعوا هذه الكلمة كم وكم وكم انتشوا لها، وبدأ العرب وبدأ البلغاء وبدأ الشعراء يستعملونها في ألفاظهم وشعرهم. قال قائلهم فجلسنا بنعمة واتكأنا وشربنا الكثير من قلله. اتكأنا يعني أكلنا هذا الطعام الذي يؤكل عن اتكاء. هل يستطيع أحدنا أي بليغ من البلغاء أن ينتقي ويعتصر اللغة هذا الاعتصار فيسخرها للتعبير عن أدق المعاني، بحيث لو استنجدت باللغة كلها ولو استبدلت بها أي كلمة لا تستطيع أن تجد محلها كلمة أخرى؟ قل لي ما الكلمة التي تحل محل متكأ؟ ولا شيء. لاحظ الباري سبحانه وتعالى يقول لنا عن النار، أنا لا أنتقي أيها الإخوة، القرآن كله هكذا، ولو شئتم لجعلت هذه الحلقات مئات الحلقات ولرسمت لكم هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أتيكم بأمثلة. الباري عز وجل يقول لنا عن النار أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. نحن جعلنا النار تذكرة ومتاعا للمقوين. ماذا تعني يا رب كلمة المقوين؟ مقوين فلان أقوى، يعني نزل في القواء، نزل في الصحراء. يا دار نابغة ماذا يقول؟ يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأمد. كلمة أقوت يعني أصحرت، أصبحت صحراء. القوى أيضا بمعنى الجائع. فلان بات قاويا، يعني بات جائعا. ويقول الشاعر العربي وإني لأختار القوى طاوي الحشا محاذرة عن أن يقال لئيم. وكلمة قوى تأتي باللغة بمعنى المستمتع بالشيء، مستمتع هكذا. جاءت الكلمة القرآنية تحتضن هذه المعاني الثلاث. نحن جعلنا النار تذكرة ومتاعا للمقوين. للذين ينزلون في الصحراء، النار لأهل الصحراء أنس وسر سمر، لا يسمر العرب في الصحاري إلا على نار، يجتمعون على نار، فهي متاع للمقوين أي للنازلين في الصحراء، متاع للمقوين أي الجائعين، لأنهم بالنار يهيئون طعامهم وينضجونه. جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين أي للمستمتعين، وهذه الكلمة مفتوحة إلى آخر الزمن، تحتضن ما تخترعه الحضارة أو ما اخترعته اليوم. جعلنا النار تذكرة ومتاعا للمقوين، المتفننين في استعمال النار اليوم لأجهزتهم، لمعاملهم، لكي تحرك أجهزتهم ولكي تنجدهم في أمورهم المختلفة الكثيرة الكثيرة جدا. كلمة واحدة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هل تستطيع أن تستنجد بقواميس اللغة كلها فتأتي بكلمة أخرى غير كلمة مقوين تعبر عن هذه المعاني كلها؟ أبدا لن تستطيع إلى ذلك سبيلا بشكل من الأشكال. أنا أسأل، أي البشر يملك هذه القدرة؟ ولا أحد. هذا أنا أظهرت لكم عجز الإنسان للسببين اللذين ذكرتهما. القرآن لاحظ كيف أنه بريء ومتحرر من هذا العجز. الواقع أنني لا أكتفي بهذه الأمثلة التي ذكرتها، سنذكر أمثلة كثيرة وكثيرة أخرى لكي نتبين دقة الصياغة القرآنية في التعبير عن المعنى الدقيق. نعم، وسيتبين لنا من خلال ذلك جانب بسيط من جوانب أن القرآن معجز. وأستودعكم الله وإلى الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.